إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله: والأفعال ثلاثة: الماضي والمضارع والأمر. تعريف الماضي: الفعل الماضي هو ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم، هذا تعريف الفعل الماضي، ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم. فلو قلت مثلا ضرب، متى تكلمت؟ الآن، أليس كذلك؟ لكن الضرب متى حصل؟ قبل زمن التكلم، أليس كذلك؟ هذا معنى حصول شيء قبل زمن التكلم. والمضارع تعريفه هو ما يدل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده، ما يدل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده. فمثلا لو قلنا نحن الآن ندرس الدرس، ندرس النحو، ندرس، طيب متى تكلمت؟ الآن تكلمت، أليس كذلك؟ وكان كلامي هذا مقترن مع الدراسة. قال: أو بعده، وذلك إذا دخل على فعل مضارع السين أو سوف التي تدل على الاستقبال. فندرس فعل مضارع، لكن إذا اتصلت بها السين أو سوف ينقلب معناها من الحال إلى المستقبل. فلو قلت سندرس، أدخلت السين على كلمة ندرس، صار الآن المعنى إيش؟ في المستقبل. لكن بخلاف ما إذا قلت ندرس يعني الآن، يدل على الحال. لكن إذا أدخلت السين أو سوف على الفعل ندرس سيتحول المعنى من الحال إلى الاستقبال، هذا معنى في زمن التكلم أو بعده. فإذا قلت سندرس الدرس، زمن التكلم الآن، أنا أتكلم الآن، لكن الدرس سيكون يعني ماذا؟ بعد زمن التكلم. وتعريف الأمر هو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم. فلو قلت لك اكتب الدرس، اكتب الدرس، أو تعلم العلم، أنا أطلب منك أن تتعلم، زمن التكلم الآن، الطلب حصل الآن، لكن الفعل سيكون مستقبلا بعد زمن التكلم. ثم مثل المصنف رحمة الله عليه لهذه الأفعال الثلاثة: الماضي والأمر والمضارع، فقال: فالماضي كضرب، وهكذا نصر وفتح وعلم. وحكم الفعل الماضي البناء على الفتح الظاهر أو المقدر، هذا من أحكام الفعل الماضي، أنه يبنى على الفتح، سواء الفتح الظاهر أو المقدر. الظاهر ما تقدم التمثيل به: ضرب، نصر، فتح، علم. في كل هذه الأفعال تقول فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر، مبني على الفتح، الفتحة فيها ظاهرة، أو الفتح فيه ظاهر. طبعا هذه ألقاب البناء: الفتح، الضم، الكسر، السكون، هكذا، هذه ألقاب البناء. لكن ألقاب الإعراب ماذا نقول؟ فتحة، كسرة، واضح، ضمة. لكن ألقاب البناء تقول فتح، ضم، كسر. ومثال المقدر، الفتح المقدر: سعى، دعا، دعا العالم إلى الله، مثلا دعا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهور اشتغال محل، عفوا، منع من ظهور ماذا؟ التعذر، منع من ظهور التعذر. وهكذا من أحكام الفعل الماضي، من أحكام الفعل الماضي أنه يبنى على السكون، وذلك إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. مثاله: ضربت، ضربت، فضربت فعل ماضي مبني على السكون، اتصاله ضمير رفع متحرك وهو التاء، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. وهكذا من أحكام الفعل الماضي أنه قد يبنى على الضم، قد يبنى على الضم، وذلك إذا اتصل به واو الجماعة. مثاله: ضربوا مثلا، أو أكلوا، لعبوا، شربوا. في كل هذه الأفعال تقول فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بضمير رفع متحرك، أو باتصاله بواو الجماعة، نقول ضمير رفع متحرك، لا، لاتصاله بواو الجماعة، لاتصال بواو الجماعة، والواو ضمير اتصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والألف فارقة. هذه هي أحكام الفعل الماضي: البناء على الفتح المقدر أو الظاهر، والبناء على السكون، والبناء على الضم. ثم قال: والأمر كاضرب. الأمر كاضرب، وهكذا انصر، افتح، اعلم. وأحكام الفعل الأمر: البناء على السكون، هذا من أحكامه. فإذا قلت لك: ما هو إعراب اضرب؟ اضرب، والأمر كاضرب. ها، إذا قلنا: ما هو إعراب اضرب؟ تقول: فعل أمر مبني على السكون، فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. وقد يبنى على السكون لاتصاله بنون النسوة، مثاله: اكتبنا الدرس. يا هندات اكتبنا الدرس. اكتبنا فعل أمر مبني على السكون لاتصال بنون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. ومن أحكام الفعل الأمر، يا أخوان نبهوني لو غلط، لأنه أحيانا أخرج أنا عن جاهزية، نبهوني أحيانا غلط في التعبير. ومن أحكام الفعل الأمر أنه يبنى على الفتح، وذلك إذا اتصل به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، مثاله: اكتبن الدرس. اكتبن الدرس أو اكتبن الدرس. ما هو إعراب اكتبن أو اكتبن؟ فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، بنون التوكيد، ونون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب. ومن أحكام الفعل الأمر أنه يبنى على حذف حرف العلة، مثاله: تقول اسعى يا سعيد إلى الخير. اسعى، اسعى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، حذف حرف العلة وهو الألف، والفتحة علامة عليه. وقد يكون حرف العلة المحذوف الياء، مثاله: اقضي. اقضي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الياء، والكسرة علامة عليه أو دليل عليه. وقد يكون حرف العلة المحذوف الواو، مثاله: اغزو. اغزو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الواو، والضمة علامة عليه أو دليل عليه. وهكذا من أحكام فعل الأمر أنه يبنى على حذف النون، يبنى على حذف النون. تقول: اكتبوا، العبوا، كلوا. فعل أمر مبني على حذف النون، وواو جمع فاعل، والألف فارقة. قال: والثالث المضارع. قال: وهو ما أوله أحد الحروف الأربعة الزائدة أو الزوائد، وتسمى أحرف المضارعة. هذه الحروف الأربعة الزوائد في الفعل المضارع تسمى أحرف المضارعة. ما هذه الأحرف؟ قال: وهي الهمزة. الهمزة للمتكلم مذكرا كان أو مؤنثا، كما سيأتي مثاله من كلام المصنف رحمة الله عليه. لابد أن يكون هذا معناها للمتكلم مذكرا أو مؤنثا. والنون، قال رحمه الله: والنون كذلك، النون للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره، أو معه غيره. قال: والياء. والياء للغائب. الياء للغائب. قال: والتاء للمخاطب أو الغائبة. للمخاطب أو الغائبة. ويجمع هذه الحروف، ويجمع هذه الحروف قولك: أنيت أو نأيت أو أتينا أو نأتي. هذه الحروف الأربعة الهمزة والنون والياء والتاء يجمعها قولك: أنيت. أنيت همزة ونون وياء وتاء. أو نأيت أو أتينا أو نأتي. ثم مثل المصنف رحمة الله عليه فقال: نحو أضرب. نحو أضرب، أضرب في أوله همزة زائدة، هي للمتكلم. أضرب، أنت تتكلم عن نفسك وتقول إيش؟ أضرب للمتكلم، وسواء كان المتكلم مذكرا أو أنثى، الأنثى تقول أضرب، والمذكر كذلك يقول أضرب. قال: ونضرب. هذا فعل مضارع أوله نون زائدة، وهذه النون للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره، فقد يكون المتكلم واحد ويقول نضرب، يعظم نفسه، أو يقصد أن معه، يقصد أن معه غيره. قال ويضرب، وهذا فعل مضارع أيضا في أوله حرف من أحرف الزوائد الأربعة وهو الياء، الذي يدل على الغائب. يضرب سعيد يضرب مثلا ابنه على سبيل المثال، أو المعلم يضرب التلميذ. وتضرب، وهذه التاء للمخاطب، يعني تخاطب إنسان تقول له أنت يا مثلا يا صالح تضرب إخوانك على سبيل المثال، أو للغائبة هند تضرب أولادها مثلا، هند تضرب أولادها. فلا بد أن تحمل هذه المعاني حتى يكون الفعل الذي دخلت عليه فعل مضارع. إذن يشترط بحسب ما استفاد من كلام المصنف، حتى يكون الفعل الذي دخلت عليه هذه الأحرف يشترط شرطان. الشرط الأول أن تكون زوائد ليست من أصل الكلمة، الشرط الأول ألا تكون من أصل الكلمة إنما زائدة عن الكلمة. والشرط الثاني أن تحمل هذه المعاني التي ذكرناها، الهمزة للمتكلم مذكرا كان مؤنثا، والنون للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره، والياء للغائب، والتاء للمخاطب أو الغائبة. أما إذا كانت هذه الأحرف أصلية وليست زائدة، كمثل قولك أكل، فالهمزة من قولك أكل أصلية ليست زائدة، وهكذا نقل النون أصلية، وهكذا تفل التاء أصلية، ينع، نرجس، يرنأ، عفوا أنا قلت يرنأ، نعم يرنأ، يرنأ، يرنأ. فإذا كانت هذه الأحرف أصلية ليست زائدة فإن الفعل يكون ماضيا لا مضارعا، فإن الفعل يكون ماضيا لا مضارعا أو زائدة لكنها لا تحمل المعاني التي ذكرناها، لا تحمل المعاني التي ذكرناها. مثل أكرم، نحن قلنا يشترط في الهمزة الزائدة أن يكون معناها ماذا يا إخواني؟ معناها إيش؟ المتكلم نعم ذكرا أو مؤنثا. وهنا أكرم هذه الهمزة زائدة توفر فيها الشرط الأول، لكن هل معناها للمتكلم؟ هل تحمل معنى التكلم؟ لا، إنما تحمل معنى ماذا؟ الغائب. تتكلم عن إنسان تقول محمد أكرم رفقاءه مثلا، عن إنسان غائب. إذن هذا فعل ماضي لأنه لم يحمل المعنى الذي اشترطناه. وتقدم، هذه تاء أيضا تاء زائدة، لكن هل تحمل المعنى الذي اشترطنا حتى يكون الفعل مضارع أن تحمله؟ الجواب لا، لأن التاء اشترطنا أن تكون للمخاطب وللغائبة، وهنا التاء لماذا؟ للغائب ليس للغائبة، للغائب. تقدم تقول مثلا سعيد تقدم على رفقائه، ليس للغائبة، يشترط أن تكون للمخاطب أو الغائبة، وهنا معناها الغائب. إذن هذه الأفعال ماضية وليست مضارعة. وحكم الفعل المضارع يرفع بالضمة الظاهرة أو المقدرة. الظاهرة مثل يضرب، نأكل، نشرب، يدرس، يتكلم، كلها عند الإعراب تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وقد تكون الضمة مقدرة مثل قولك يقضي، يقضي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهوره ماذا؟ الثقل. يدعو، يدعو العالم إلى ربه مثلا، يدعو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهوره الثقل. ومن أحكام الفعل المضارع أيضا أنه يرفع بثبوت النون، يرفع بثبوت النون، وهذا تقدم معنا الكلام عليه. كل فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة فإنه يرفع بثبوت النون، أليس كذلك أو نسيتم؟ نعم. مثاله يضربون، يأكلون، يكتبون، يدرسون، كل هذه الأفعال عند الإعراب ماذا تقول؟ فعل مضارع مرفوع وعلم ترفعه ثبوت، ثبوت النون. تلعبين، أنت يا هند تلعبين، كذلك مرفوع علم ترفعه ثبوت النون. يلعبان، يأكلان، يشربان، أيضا أفعال مضارعة مرفوعة وعلم ترفعها ثبوت النون. ومن أحكام الفعل المضارع أنه ينصب بالفتحة، وذلك إذا دخل عليه ناصب، وسيأتي الكلام على النواصب إن شاء الله تعالى من كلام المصنف. مثاله لن يلعب، لن يكتب، لن يتكلم، كل هذه الأفعال أفعال مضارعة منصوبة وعلم نصبها الفتحة الظاهرة على آخره لدخول الناصب عليها. ومن أحكام الفعل المضارع أنه يجزم بالسكون، وذلك إذا دخل على الفعل المضارع جازم. وسيأتي أيضا كلام يعني على الجوازم من كلام المصنف. مثاله: لم يكتب، لم يدرس. فيدرس ويكتب فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مجزوم وعلم جزمه السكون. ومن أحكام الفعل المضارع أيضا أنه قد يجزم بحذف حرف العلة، مثل قولك: لم يغزو، لم يقضي، لم يخشى. كل هذه عند الإعراب ماذا تقول؟ فعل مضارع مجزوم عن جزمه حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. وقد يكون الفعل المضارع مجزوم عن جزمه حذف النون، وعلامة جزمه حذف النون. وهي الأفعال الخمسة إذا دخل عليها جازم، فتقول: لم تضربي، لم يأكلوا، لم يشربوا. كلها عند الإعراب تقول فعل مضارع مجزوم على جزمه حذف النون. وقد يكون، وهذا أيضا من أحكام الفعل المضارع، قد يكون هذا الفعل المضارع مبني على الفتح، وذلك إذا اتصل به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. مثاله: تقول: يلعبن، يكتبن، يدرسن، يدرسن، يلعبن. عند الإعراب تقول فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. وأيضا من أحكام الفعل المضارع أنه يبنى على السكون، يبنى على السكون، وذلك إذا اتصل به ماذا يا إخواني؟ نون النسوة. والوالدات يرضعن، يرضعن، يأكلن، يشربن، يكتبن، يفهمن. كلها فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. هذه هي أحكام الفعل المضارع. ثم قال رحمه الله تعالى: والفاعل مرفوع أبدا. الفاعل لغة هو ممن أوجد الفعل، ممن أوجد الفعل. فإذا قلت مثلا: لعب محمد، فهو الذي أوجد اللعب، محمد هذا هو الذي أوجد اللعب. أو كتب سعيد، سعيد هو الذي أوجد الكتابة. هذا في اللغة. وأما اصطلاحا يعني في اصطلاح النحاة، فتعريف الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، حتى ولو لم يكن هو الذي أوجد الفعل. مثاله: مات سعيد، مات علي، على سبيل المثال. هل هو الذي أوجد الفعل علي؟ يعني في اللغة ليس هو فاعل، في اللغة ليس هو فاعل، لكن في الصلاح النحاة يعتبر فاعل، لأنه طبق عليه التعريف. ماذا يقول التعريف للفاعل؟ الاسم المرفوع. نأخذ مثال: مثلا جاء محمد، انظروا هل سينطبق عليه التعريف أو لا. قال هو، يعني كلمة محمد في هذا المثال هو الاسم، محمد اسم المرفوع، هذا هو حكمه كما سيأتي أيضا من كلام المصنف الآن. المذكور قبله فعله، المذكور قبله فعله، وهو الفعل جاء، فإنه ذكر قبل الاسم، قبل الفاعل جاء. أما إذا ذكر الفعل بعده فإنه فهو خبر له، كما لو قلت محمد جاء، محمد جاء، فمحمد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلمت رفعه الضم الظاهر على آخره، وجاء فعل ماضي مبني على الفتح وفاعله هو، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. فيشترط حتى يكون الفاعل فاعلا أن يكون الفعل قبله. قال رحمة الله عليه: مرفوع أبدا، والفاعل مرفوع أبدا. وهذا فيه بيان حكم الفاعل. الآن هذا قاعدة من قواعد هذا العلم، قاعدة تقول إيش؟ الفاعل مرفوع، خلاص. إذا قلنا الفاعل مرفوع فيبقى أنه إيش يا إخواني؟ لا يأتي إيش منصوب، ولا يأتي إيش مجرور، ولا يأتي مجرور، واضح؟ ما تروح تقول لي بعدين فاعل مجرور بالضمة، ولا فاعل إيش منصوب بالضمة، ما يجيش. الفاعل لا يكون إلا إيش يا إخواني؟ لا يكون إلا مرفوع. هذه قاعدة الآن، هذه شوف كلها قواعد الآن منثورة، كلها قواعد منثورة الآن. وهذا مما يقبح الجهل به، يقبح الجهل به. هذه من القواعد المشهورة المعروفة عند طلاب العلم المبتدئين، أن الفاعل يأتي مرفوع. فإذا تكلمت مثلا في الناس فلا تقول مثلا جاء سعيدا، جاء سعيد، هذا مما يقبح جهله. خلاص، قاعدة مشهورة معروفة لابد أن تعرفها يا طالب العلم، أن الفاعل يأتي مرفوع. فتقول جاء سعيد. والرفع هذا قد يكون بالضمة وقد يكون بالألف وقد يكون بالواو. فمثال رفع بالضمة المثال الذي مثلت لكم، جاء سعيد، جاء محمد، وسواء ذكرا كما مثلت لكم أيضا أو أنثى، جاءت فاطمة، جاءت عائشة، أو يكون رفع بالألف، وهذا إذا كان الفاعل مثنى، فتقول جاء الزيدان، جاء الزيدان، والإعراب فاعل مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، لأنه ماذا؟ لأنه مثنى، والنون عوض عن تنوين في الاسم ماذا؟ المفرد. وقد يكون وقد تكون علامة الرفع الواو، يعني فاعل مرفوع بالواو، وذلك إذا كان يعني ماذا؟ الفاعل جمع مذكر سالم. تقول جاء الزيدون، جاء المحمدون، الزيدون أو المحمدون فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا يا إخواني؟ الواو نيابة عن ضمة، لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن تنوين عوض عن تنوين في الاسم المفرد. وقد تكون الضمة ظاهرة كما مثلت لك، جاء سعيد، جاء محمد، وقد تكون مقدرة، وذلك إذا منع من ظهورها الثقل أو التعذر أو المناسبة. مثال التعذر، جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهوره التعذر. جاء القاضي، القاضي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهوره الثقل. جاء غلامي، غلامي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، أو بإمكانك أن تقول على ما قبل ياء المتكلم، لأن ما قبل ياء المتكلم الذي هو الميم هو آخر الكلمة، وياء المتكلم ليست من أصل الكلمة إنما ضمير ملتصق بها، فتقول غلامي، في غلامي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، أو تقول في آخره وتقصد الميم. منع من ظهور اشتغال المحل بحركة مناسبة وهي الكسرة، ثم تقول غلام مضاف والياء ضمير متصل بابن عسكم في محل جر بالإضافة، أو تقول مضاف إليه باختصار. ثم إن الفاعل قد يكون ظاهرا وقد يكون مضمرا، فالظاهر ما تقدمت أمثلته، والمضمر على قسمين، متصل ومنفصل. مضمر يعني ضمير، مضمر وضمير تعبيران لشيء واحد، قد يكون الفاعل ضمير متصل أو ضمير منفصل، والفاعل الذي هو ضمير متصل 12 ضميرا، نحو قولك درست ودرسنا ودرست ودرست ودرستما ودرستم ودرستن ودرس ودرست ودرسا ودرسوا ودرسنا 12 ضميرا، كلها متصلة. والإعراب سنأخذ واحدة من هذه ونعربها، وفيها إشارة إلى غيرها إن شاء الله. طيب يا إخواني، ضربت، نأخذ ضربت أو درست، تقول فعل ماضي مبني على السكون اتصالي بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، التاء هنا ضمير فاعل، واضح يا إخواني؟ نعم. وأما المنفصل فهو أيضا 12، أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهمهن، سهلة، المتكلم اثنان، أنا ونحن، والمخاطب 5، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، والغائب 5، هو وهي وهما وهم وهن، هذه 12 ضميرا. ومثال الفاعل الضمير المنفصل، تقول ما ضرب إلا أنا، ما ضرب إلا أنا، ما نافية ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، وإلا حرف استثناء لا عمل له، أو أداة استثناء مفرغة، معنى مفرغة يعني تفرغ ما قبلها في العمل بما بعدها. وأنا تقول ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وفي هذا الإعراب إشارة إلى غيره، لن نعرب كل الضمائر المنفصلة، لكن في هذا الإعراب الذي ذكرته لكم إشارة إلى غيره. ثم قال رحمة الله عليه: والمفعول به منصوب أبدا، نحن في دورة مزمنة يعني مؤقتة، مؤقتة بتوقيت، وإلا سيطول بناء المجلس، لكن في هذا إن شاء الله إشارة إلى غيره مما سيأتي عليك دراسته بإذن الله تبارك وتعالى إذا درست غير هذا الكتاب. قال: والمفعول به منصوب أبدا. المفعول تعريفه هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. مثاله: علمت زيدا وركبت الفرس. علمت زيدا، علمت فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. وزيدا مفعول به منصوب وعلم نصبه الفتحة. وركبت الفرس، ركبت إعرابها مثل إعراب علمت، والفرس أيضا إعرابه مثل إعراب زيد. والتمثيل بهذين لأجل أن تعلم أن المفعول به قد يكون يعني عاقلا وقد يكون ممن لا يعقل. طبق هذا التعريف على هذه الأمثلة. الاسم المنصوب علمت زيدا، زيدا اسم منصوب، اسم ومنصوب الذي يقع عليه الفعل هو الذي وقع عليه التعليم، وقع عليه التعليم. ثم بين المصنف رحمة الله عليه حكم المفعول به فقال منصوب أبدا، هذا هو حكمه وهذه قاعدة خلاص. يعني معناها إيش يا أخواني؟ أن المفعول به لا يأتي إيش؟ مرفوع، ولا يأتي ماذا؟ مجرور. لا يأتي إلا إيش؟ لا يأتي إلا منصوب. ما تروح تقول لي بعدين مفعول به مجرور بالفتحة، ما يصلحش. طيب إذن لا يأتي المفعول به إلا منصوب. ثم النصب هذا قد يكون بالفتحة كالأمثلة المتقدمة، زيدا الفارسة مفعول به منصوب على تسميه الفتحة الظاهرة. وقد تكون فتحة مقدرة، تقول علمت الفتى أو أكرمت الفتى، الفتى مفعول به منصوب على نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. وقد يكون نصب بالياء، وذلك إذا كان مفعول به مثنى أو جمع مذكر سالم، تقول أكرمت التلميذين أو المسلمين أو الصالحين، كل هذه مفعول به في إعرابها، تقول مفعول به منصوب على نصبه الياء لأنه مثنى في قولك التلميذين، أو لأنه جمع ذكر سالم في قولك المسلمين أو الصالحين. وقد يكون علم نصبه الكسرة، وذلك إذا كان مفعول به ماذا يا إخواني؟ جمع مؤنث سالم، نعم، تقول أكرمت الزينبات، أكرمت الزينبات، الزينبات مفعول به منصوب وعلمت نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. ثم إن المفعول به قد يكون ظاهر كالأمثلة المتقدمة، وقد يكون مضمر، والمضمر نوعان متصل ومنفصل. أما المتصل فهو 12، ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، هذا الضمير المفعول به المتصل. وأما المنفصل كذلك 12، إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن 12. مثال إعراب الضمير المتصل المفعول به، نأخذ مثال واحد وفيه إشارة إلى غيره مما ستأتي عليه بإذن الله في دروس مستقبلية إذا كانت عندك همة. نأخذ مثلا ضربني، ضربني تقول فعل ماضي مبني على الفتح والنون للوقاية، وتسمى نون وقاية لأنها وقت الفعل من الكسر، لأن الفعل لا يدخل الكسر كما مر معنا، أليس كذلك؟ وهذه الياء تحتاج إلى حركة مناسبة من جنسها، ضربني هذه الياء تحتاج إلى حركة مناسبة من جنسها، فجاءت النون هذه لتحمي الفعل من دخول الكسر عليه، فسميت نون إيش؟ نون الوقاية، لأنها وقت الفعل من دخول الكسر عليه. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أو إذا قلت ضربني محمد مثلا يكون الفاعل متأخر، والياء هذه ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدما. ومثال إعراب الضمير المنفصل قولك أو قول الله جل وعلا وهو أحسن، إياك نعبد، إياك نعبد، إيا ضمير منفصل مبني على السكون على الصحيح، هكذا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب. ونعبد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. واضح إن شاء الله؟ نعم. ثم قال رحمة الله عليه والمبتدأ والخبر مرفوعان. تعريف المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. ويتبين من هذا التعريف أن الابتداء العامل فيه عامل معنوي وليس لفظي، لأن العوامل نوعان، عامل معنوي مثل العامل في الابتداء ما الذي أوجب له الرفع، عامل معنوي وهو الابتداء. وقد يكون العامل لفظي مثل حروف الجر، هذه عوامل لفظية، لكن العامل هنا عامل معنوي. في الابتداء أو في المبتدا وهو الابتداء. وتعريف الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، الاسم المرفوع المسند إليه. فإذا قلت محمد قائم هذا مبتدا وإيش يا أخواني؟ وخبر، فإنك أسندت القيام إلى محمد، هذا معنى المسند إليه، الاسم المرفوع المسند إليه. ويتبين من هذين التعريفين ومن كلام المصنف عندما قال مرفوعان أن حكم المبتدا والخبر ماذا يا إخواني؟ الرفع. إذن لا يكون المبتدا والخبر مجروران ولا منصوبان، إنما ولا مجزومان، إنما مرفوعان. وقد يكون الرفع بالضمة كمثال الذي ذكرته لكم، زيد قائم، زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلم ترفعه الضم الظاهر على آخره، وقائم خبر مبتدا مرفوع علم ترفعه الضم الظاهر على آخره. وقد يكون الرفع بالألف وذلك في المثنى. فإذا قلت الزيدان قائمان، الزيدان مبتدا مرفوع بالابتداء وعلم ترفعه الألف نيابة عن الضم، لماذا؟ لأنه مثنى. وقائمان خبر مبتدا مرفوع علم ترفعه الألف نيابة عن الضم لأنه مثنى. وقد يكون رفع بالواو، الزيدون قائمون، الزيدون مبتدا مرفوع بالابتداء وعلم ترفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع ذكر سالم. وقائمون خبر مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. وهناك أشياء مسائل يعني تتعلق بالمبتدا، لأن المبتدا أيضا منه ما هو ظاهر ومنه ما هو مضمر، والخبر أيضا الخبر قد يكون مفرد وغير مفرد، وغير مفرد قد يكون جملة وشبه جملة، والجملة قد تكون جملة اسمية وجملة فعلية، وشبه الجملة قد تكون يعني جار ومجرور أو ظرف. وهذه أيضا مستقبلا إن شاء الله. طيب قال والظروف منصوبة، والظروف منصوبة، قال وهي قسمان ظرف زمان ومكان. بين المصنف رحمة الله عليه حكم الظروف بأنها منصوبة، لأن المنصوبات 15 منها الظرف، ظرف المكان أو ظرف الزمان، كما أن المرفوعات 7 منها الفاعل ومنها المبتدأ والخبر، والمنصوبات 15 منها الظروف الظرف ومنها المفعول به. ثم بين المصنف رحمة الله عليه أن الظروف قسمان ظرف زمان وظرف المكان. تعريف ظرف المكان أو الزمان، واسم الزمان منصوب بتقدير فيه، اسم الزمان منصوب بتقدير فيه. فتقول مثلا صمت يوم الخميس، صمت يوم الخميس أي في ذلك اليوم، لابد أن يكون هذا المعنى موجود بتقدير فيه. أما إذا لم يكن هذا المعنى موجود أو هذا التقدير فإنه لا يكون ظرف زمان، لا يكون ظرف زمان. مثاله أخاف يوم القيامة، أخاف يوم القيامة، الخوف عندما قلت أخاف يوم القيامة هل هو في يوم القيامة؟ خارج عن يوم القيامة، لأنك أنت الآن تتكلم الآن أنت خائف، وهذا الخوف الآن لم يأتي وقته بعده، أو عفوا وقته حاصل وموجود واليوم لم يأتي وقته بعد، واضح؟ إذن هذا المعنى ليس موجودا. ما هو إعراب أخاف يوم القيامة؟ تقول مفعول به، يوم مفعول به، لا، لكن لابد أن يكون هناك يعني هذا التقدير. فإذا قلت صمت يوم الخميس يعني في يوم الخميس، سافرت يوم الجمعة يعني في ذلك اليوم. وظروف الزمان كثيرة، يوم اليوم والليلة وغدا وعتمة وبكرة وصباحا كثيرة. وأما ظرف المكان فهو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، اسم المكان المنصوب بتقدير فيه. وأيضا ظروف المكان كثيرة، قدام تحت فوق مثلا على سبيل المثال. فإذا قال أعرب مثلا صمت يوم الخميس، صمت فعل ماضي مبني على السكون الصالب ضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على ضم في محل إيش؟ رفع فاعل. ويوم ما هو إعرابه؟ ظرف إيش؟ ظرف زمان منصوب على الظرفية الزمانية وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، والخميس مضاف إليه مجرور وعلم جره الكسرة. مثال لظرف المكان تقول الكتاب فوق الطاولة مثلا على سبيل المثال، الكتاب فوق الطاولة. الكتاب مبتدا مرفوع بالابتداء وعلم ترفعه الضم الظاهر على آخره، فوق ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والطاولة ماذا؟ مضاف إليه مجرور وعلام جره الكسرة. في هذا القدر كفاية إن شاء الله. نتف يعني شيء ندوقكم زي ما قال المصنف، سمى الكتاب ذوق الطلاب، ماشي شيء نأكلكم ذوقكم، ماشي شيء نكعفكم ذوقكم يعني. طيب طيب نكتفي بهذا القدر، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.